أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الاستقراء والقياس، أولا ماذا يقصد بالاستقراء والقياس هنا؟ أخذنا في المنطق أنه يوجد عندنا استقراء ناقص واستقراء تام، والاستقراء الناقص هو تتبع جزئيات معينة، والاستقراء التام تتبع جميع الجزئيات. فالاستقراء إذن هو سير من الجزئيات إلى الكلية لاستخراج القاعدة الكلية. فالاستقراء هنا يقصد به الاستقراء المنطقي الذي أخذناه، فالاستقراء المنطقي هو الذي يقصد هنا بالاستقراء، نفس الاستقراء الذي درسناه في علم المنطق. أما القياس هنا وهو القياس بالمصطلح الأصولي، ولا يقصد به القياس الذي أخذناه في المنطق والأشكال الأربعة، وإنما القياس هنا يعني التمثيل المنطقي ما أخذناه في المنطق بعنوان التمثيل، ورح يأتي التفصيل في معنى هذا القياس في علم الأصول. إذن هذا بالنسبة للعنوان. ثم يبدأ الشهيد هنا ويطرح ما أخذناه سابقا أن الأحكام الشرعية لها ملاكات، مصالح ومفاسد، فالوجوب له مصلحة معينة والحرمة لها مفسدة معينة. ما أخذناه سابقا بأنه هناك ملاكات لهذه الأحكام، فهذه الأحكام الشرعية تكون تابعة لهذه الملاكات، لا يأتي الله عز وجل تشفيا وهكذا جزافا يقول هذا واجب وهذا حرام، وإنما هناك مصالح ومفاسد مترتبة على هذه الأحكام. طبعا هذا قول العدلية مثل الإمامية و الشيعة والمعتزلة الذين يقولون بأن هناك ملاكات محفوظة في اللوح المحفوظ. أما على قول الأشاعرة، أخذنا سابقا بأن الأشاعرة يقولون بأن ما هو موجود في اللوح المحفوظ يتغير، فإذا أفتى الفقيه بالوجوب، فلو كان الواقع ما يؤمنون بالواقع، يتبدل يصير مصلحة، مجتهد آخر يفتي بشيء آخر فيتبدل الواقع إلى شيء آخر. إذن في كل حكم شرعي هناك ملاك موجود، هذا الملاك تارة الشارع يأتي وينص عليه، هذا الملاك الذي يكون علة لهذا الحكم، فإذا أتى الشارع ونص على هذا ملاك على هذه العلة، علة الوجوب أو علة الحرمة وبقية الأحكام الشرعية، فهذه العلة تكون علة منصوصة نستطيع أن نستنبط منها أحكام شرعية في موارد أخرى كأنها قاعدة عامة. فلو قال المولى مثلا الخمر حرام لأنه مسكر، لأنه مسكر تعليل، فنستطيع أن نستنبط أن كل ما يكون مسكرا يكون حراما، فالخمر يكون مصداق لهذا الملاك، لهذه الحرمة، للإسكار، للعلة. المواد المخدرة الأخرى الآن، الأشياء الجديدة التي تعطي الإسكار أيضا تكون مصداقا لهذه العلة الكبرى، القاعدة الكلية. وتارة لا، الشارع لا ينص على العلة، وإنما يقول مثلا الخمر حرام. فهنا يأتي على مدرسة أبي حنيفة يقول، يسأل نفسه لماذا الخمر حرام، فيحاول أن يستنتج العلة عن طريق الحدس، يتأمل، يحاول أن يتأمل في هذا الحكم الشرعي، فيحاول أن يصل على هذه إلى هذه العلة. فهذه العلة علة غير منصوصة، ولا يمكن على مذهبنا استنباط أحكام شرعية من العلة غير المنصوصة. هنطبق هذا المقدار. الاستقراء والقياس، عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده. طبعا هذه المصالح تكون دنيوية أو أخروية أو معا، تكون مصلحة دنيوية مترتبة أو مصلحة أخروية أو مصلحة دنيوية أخروية في نفس الوقت. هنا العطف، الملاكات عطف للعام على الخاص، مصلحة نوع من الملاك، المفسدة نوع من الملاك، ثم قال الملاكات فعطف العام على الخاص، وليست هذه الأحكام تأتي جزافا أو تشهيا. مثاله وعليه، فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا ولم ينص على الملاك والمناط، المناط عطف تفسير يعني نفس معنى الملاك، في تحريمه، فقد يستنتجه العقل، يعني يستنتج هذا الملاك ويحدث به، وفي حالة الحدث به يحدث أو يحدث حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاك، لأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع، وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول، فالملاك علة والحكم معلول، فإذا علمت بالعلة تعلم بالمعلول. نأتي الآن كيف يمكن تحديد علة الحكم؟ جاء الحكم الشرعي، كيف نستطيع أن نعرف ما هي هذه العلة؟ فنأخذ الآن طرق تحديد علة الحكم وملاك الحكم. فيوجد هنا طريقان، الطريق الأول الاستقراء والطريق الثاني القياس. فالأول الاستقراء هو أن يأتي الفقيه يتتبع أحكام كثيرة، فيجد أن هذه الأحكام الكثيرة تشترك في شيء معين، في حالة معينة، مثلا كما في مثال الكتاب، يأتي إلى هذه المسائل يجد أن في المسألة الأولى الجهل يعذر المكلف، يجد في المسألة الثانية أيضا الجهل يكون عذرا للمكلف، مثلا دائما يضرب في مسألة القصد والتمام وفي مسألة الجهر والإخفاء. إذا الإنسان يجهل بأنه في السفر عليه القصد فصلى تماما، ففي هذه الحالة يكون معذورا إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، وكذلك في مسألة الإخفاء والجهر، فإذا كان تكليفه الإخفاء وقرأ الجهر وقرأ بالجهر أو جهرين، فأيضا في حالة جهله بهذا الحكم الشرعي يكون معذورا. فيتتبع يجد أن الملاك في المعذرية في هذه المسائل في هذه الأحكام هو الجهل، فيقول إذن كلما كان الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي يكون معذورا، فيأتي بقاعدة عامة كلية. ففي أي مورد يكون الإنسان جاهلا فيبني على أنه يكون معذورا. هذا الاستقراء يعتبر استقراء ناقصة، لأن عندنا هذه القاعدة الكلية لا تجري، عندنا بعض الموارد حتى لو كان الإنسان جاهلا لا يعذر. إنسان يصلي بلا وضوء حتى لو يكون جاهل، فلابد أن يأتي بالوضوء، جاهل يعيد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة. فإذا هذا الاستقراء الناقص لا يعطينا قاعدة كلية ويبين لنا الملاك، وإن كان في هذا الحكم يوجد الملاك، ولكن لا يعني أنه كلما كان الإنسان جاهلا فإنه يكون معذورا. والقياس معناه هذا الاستقراء، القياس هكذا يكون. يأتي مثلا إلى مسألة الخمر حرام فيسأل نفسه لماذا الخمر حرام، يخرج بعدة أسباب، أن لونه كذا، أن رائحته كذا، أن طعمه كذا، حط جميع الاحتمالات التي من الممكن أن يكون لها دخالة في ملاك الحكم. يرى اللون فيجد أن هناك أشياء بنفس اللون غير محرمة، يأتي إلى الطعم فيجد أن هناك نفس الطعم مثلا غير محرم، الرائحة هناك أشياء بنفس الرائحة وغير محرمة. فتدريجيا يبدأ، فمثلا يضع علة الإسكار ضمن الاحتمالات فيقول نعم هذا الإسكار خوش يتناسب مع ذوق الشريعة، جيد مستحسن هذا الأمر، أن علة الإسكار علة جيدة بأن الشارع يحرم الخمر بسبب الإسكار. فيأتي عن طريق الحدس يستخرج هذه العلة فيجعلها قاعدة كلية، كل شيء يكون مسكرا فهو حرام. طبعا هاي علة غير منصوصة، الآن في علة في العلة غير المنصوصة ما عندي نص. وكذلك يحاول في المسائل والأحكام الثانية بنفس الطريقة أن يستخرج العلل، وعلى أساسه يحاول أن يستنبط أحكام شرعية. فهذا هو القياس اللي عندنا في مصطلح علم الأصول، عن طريق الحدس أو ما يسمى بالسبر والتقسيم. فيأتي بهذه العلل المختلفة ويقول نعم هذه العلة هي ملاك الحكم. هذا الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء عن طريق تتبع أحكام كثيرة، هذا الاستنتاج يكون ظني، وتتبع حالات أو أحكام كثيرة ثم تجد أن الجهل يكون عذرا شيء ظني. والظن عندنا ليس بحجة، كل ما تشك في حجيته فهو ليس بحجة إلا أن يقوم دليل شرعي على أو يقوم الدليل على حجيته. والأصل عند عدم عند الشك عدم الحجية كما أخذنا في أول الكتاب. كذلك الاستنتاج القائم على القياس بنفس الطريقة أيضا يكون ظنية، تجعل احتمالات وتقوي إحدى هذه الاحتمالات أيضا ظني. فلا يمكن استنباط الأحكام الشرعية لا على أساس الاستقراء ولا على أساس القياس. وأما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعينه في صفة محددة، فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس أو الحدس قل أخرى. والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل، فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج أن المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم يعني المعذرية هنا إلى سائر حالات الجهل. والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات والاحتمالات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، وبالتأمل والحد والاستناد إلى ذوق الشريعة. هذا الفقيه الذي يطلع على أحكام شرعية، يقرأ روايات كثيرة، صار عنده نوع من الذوق، صار عنده من الذوق الاتجاه، يقدر عند ظن بأن بعض القضايا تصير ممكن. بعض العلماء مثلا من يسمعون الرواية يقولون بأن هذه الرواية ما معقولة تكون واردة بالمعصوم من كثرة اطلاعه على الروايات، أكو نقطة معينة في هذه الرواية، فمن ناحية المتن الرواية ممكن أن ترفض، هذا القول لا يمكن أن يصدر من المعصوم، فصار عنده نوع من الذوق أو قل استحسان، وممكن فقيه يستحسن بعض القضايا، يعني مو حجة عندنا. نعم إذا أثبت أن المتن خلاف أشياء أساسية موجود عندنا، نعم يرفض المتن، وبحث في السند وبحث في المتن عندنا، والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. ومدرسة أبي حنيفة قائمة على القياس بهالطريقة، علة غير منصوصة ويأتي بالعلة ويستنبط على أساسها أحكام شرعية أخرى. الآن يأتي، هل الاستقراء والقياس يفيدان اليقين أو الظن؟ فيقول: والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادة إذا لم يكن تاما، ولا يصل عادة إلى درجة اليقين والقطع، والقياس ظني دائما لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط، وكلما قاعدة عامة، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته، كما هو واضح وأخذنا في أول الكتاب. الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. في الاستنتاج الأول قال ظني غالبا، وفي الثاني ظني دائما. أخذنا في المنطق أن الاستقراء الناقص إذا كان مع العلة، مع معرفة العلة، يعطيني قاعدة كلية، صحيح أو لا؟ استقراء الناقص مع معرفة العلة يعطيني قاعدة كلية، استقراء الناقص بدون معرفة العلة لا يعطيني قاعدة كلية. فقد يكون إشارة إلى هذا الشيء، وقد يكون أيضا إشارة إلى بين الشهيد في قضايا الاستقراء، الأسس المنطقية في الاستقراء أيضا عنده كيفية إثبات أن الاستقراء يفيد اليقين، هناك يذكر بعض القضايا. إذن الاستقراء والقياس يعطيان ظنا، والظن ليس بحجة إلا إذا قام دليل على حجية الظن، وما عندنا هذا الدليل بالنسبة للاستقراء والقياس، بل على العكس من ذلك، في القياس عندنا روايات كثيرة. أول من قاس هو إبليس، ودين الله لا يصاب بالعقول. أكو كثير من الروايات الموجودة عن القياس. إذن هذا القياس الاصطلاحي، القياس في علم المنطق والأشكال الأربع، ذاك نعم يعطيني برهان. طبعاً أخذنا شروط القياس هناك بالتفاصيل الموجودة في علم المنطق، فذاك القياس غير مقصود هنا. حجية الدليل العقلي، الشهيد في أول بحث الدليل العقلي قال أنه سوف يبحث القضايا العقلية وكثير من العناوين التي مرت في القضايا العقلية. ثم قال أنه سوف نأخذ حجية الدليل العقلي، فالبحث الأول في بحث القضايا العقلية، والثاني في حجية الدليل العقلي أنه حجة أو ليس بحجة. الدليل العقلي قسم إلى قسمين: دليل عقلي قطعي ودليل عقلي ظني. فالدليل العقلي القطعي يكون حجة لأن القطع حجة، والحجية القطع ذاتية. فإذا إذا كان الدليل العقلي قطعيا فيكون حجة. ولكن مر علينا سابقا أن القول المنسوب للإخباريين أنهم لا يأخذون بالدليل العقلي والقطعي حتى لو كان، فيقال إذا كان قطعيا والقطع ذات حجة، الحجة له ذاتية، الحجية له ذاتية، فكيف يمكن أن ننكر القطع ولا نأخذ بالدليل القطعي؟ هذا ما يحاول الشهيد أن يشير إليه. فيقول هنا بأننا نحول هذا القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، وأخذنا الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، أن في القطع الموضوعي القطع يؤخذ جزء من الموضوع. فإذا قطعت بأن هذا خمر فهو حرام، إذا قطعت بأن هذا خمر هو حرام، تارة نقول الخمر حرام فتقطع بالخمر، تقطع طريقي إلى الخمر وتقطع بالحرمة، حرمة الخمر. فإذا قطعت بالحرمة، بحرمة الخمر كقطع طريقي لذو الكاشفية عن هذه الحرمة، أما في القطع الموضوعي فهذا القطع يكون جزءا من الموضوع. فنحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي. إذا قلنا بالقطع الطريقي لا يمكن أن ننفي الحجية عنه، فنحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي. فنأخذ في موضوع الأحكام الشرعية القطع عن طريق العقل، فيكون عندنا هذا القيد: عدم العلم بجعل الحكم الشرعي من ناحية الدليل العقلي. بعبارة أخرى، ما كان من طريق الدليل الشرعي نأخذ به، ما كان من طريق الدليل العقلي لا نأخذ به. قد يقال هنا حتى لو علمت بالدليل العقلي أيضا تنفي الجعل، يقال هنا أن الجعل ثابت نعم، ولكن ننفي المجعول فعلية الحكم، مثل الزوال بالنسبة لي أو خلينا نقول الاستطاع بالنسبة للحج. الحج واجب ثابت على المكلف كتشريع، ولكن متى يكون واجبا وجوبا فعليا على هذا المكلف؟ عند توفر الاستطاع. فإذا هنا ما ينفى هنا هو المجعول لا الجعل، جعل ثابت، ولكن المجعول لعدم توفر الشروط. ومن الشروط أنه يعلم عن طريق الدليل الشرعي، ولا نأخذ عن طريق الدليل العقلي، فمع وجود هذا القيد. فإذا وجد القيد مثل الاستطاع صار الحج فعليا في حقي، إذا لم تتوفر الاستطاعة فالحج لا يكون فعليا على المكلف. ثم يأتي الشهيد يقول: هل يمكن من ناحية الثبوت في عالم الإمكان، هل يمكن أن يكون عندي مثل هذا التخريج أنه حول القطع الطريقي إلى موضوعي؟ يقول ممكن من ناحية الثبوت، ماكو مشكلة، ممكن حول قطع الطريقي إلى موضوعي، ولكن هل يوجد دليل شرعي عندنا في عالم الإثبات، في عالم الخطابات الأدلة الشرعية آية أو رواية تقول أنه يمكن أن يحول هذا القطع الطريقي إلى موضوع، يقول ما عندنا دليل. من حيث الإمكان ممكن، ولكن من حيث الإثبات لا يوجد عندي دليل على مثل هذا التخريج. طبعا على مستوى الحلقة الثانية يقول لا مشكلة من ناحية عالم الثبوت، ولكن يأتي فيما بعد وينفي حتى في عالم الثبوت لا يمكن أن يكون عندنا مثل هذا القول. إذن الدليل القطعي العقلي القطعي يكون حجة، والدليل العقلي الظني قسم الثاني لا يكون حجة، لأن الظن لا يكون حجة إلا إذا قام دليل من الشارع على حجية هذا الظن. فإذا أكو دليل نعم نأخذ بالدليل العقلي الظني، إذا لا يوجد دليل فلا نأخذ بالدليل العقلي الظني. الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا. فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي، طبعا مؤديا يعني نتيجة لهذا الدليل القطعي، هذه الواو نقدر نسميها واو النتيجة، أذكر الشيء ثم أذكر النتيجة، فهذه الواو واو نتيجة. الدليل العقلي قطعيا ونتيجته أنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة من أجل حجية القطع، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده سواء عن طريق الشرع أو عن طريق العقل. والقطع حجة بأي طريق كان، حتى لو تقول حمامة كما كذا من يذكرون المثال، حتى لو حمامة طارت وصار عندك يقين هذا اليقين أيضا حجة بأي طريق كان، تأثر وسواس. ولكن هناك من خالف في ذلك وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ يعني المستنبط من الدليل العقلي لا أثر له، مثل مقدمة الواجب واجبة دليل عقلي. إن بنينا بصحة هذا الدليل مقدمة الواجب واجب، والشهيد طبعا رد هذه المقدمة أو هذه القاعدة، ولا يجوز التعويل عليه يعني ليس بحجة، فيأتي هذا الإشكال، القطع حجة وأنتم تقولون هنا أن هذا الحكم الشرعي مستنبط من الدليل العقلي لا أثر له ولا يمكن التعويل عليه، فهذا تجريد للقطع الطريقي عن الحجية. كيف تجردون القطع عن الحجية؟ فيأتي هذا الجواب، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل، بأن تجريد القطع عن الحجية مستحيل، بل ادعي أن بالإمكان تخرجه على أساس تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال إن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد، والموضوع هنا بمعنى شروط تحقق فعلية الحكم مثل الزوال بالنسبة لصلاة الظهر والاستطاعة بالنسبة للحج. فإذا أخذ كشرط من شروط تحقق الفعلية فعلية الحكم على المكلف، عندي شرط معين وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي، قل العلم بجعلها من ناحية الدليل الشرعي نفس الشيء، أن تعلم بالحكم الشرعي من الدليل الشرعي فقط أو أن لا تعلم بالحكم الشرعي من الدليل العقلي. فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده، يعني إذا علمت بالحكم الشرعي من ناحية الدليل العقلي فالحكم لا يكون فعليا في حقك. وإذا علمت بالحكم الشرعي من الدليل الشرعي فالحكم يكون فعليا عليك، فتعلم من الدليل العقلي الحكم لا يصير ما يصير فعلي، تعلم من الدليل الشرعي يعني آية ورواية أو آية وسنة فيكون الحكم فعليا في حقك. فلا أثر للعلم المذكور، العلم العقلي، إذ لا حكم في هذه الحالة. طبعا حكم هنا بمعنى مجعول، يعني لا مجعول في هذه الحالة، مو الحكم الأصلي الجعل وإنما المجعول. والآن يأتي هذا الإشكال. وقد يقال كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل أن الحكم غير ثابت مع أنه عالم به؟ فإذا علم بالجعل، كيف تقولون أن الجعل غير ثابت؟ إذا علمت بالجعل فالجعل ثابت. فيأتي الجواب أن هذا عالم بالجعل، ما نريد أن ننفيه هو فعلية الحكم يعني المجعول. علم بالجعل من طريق الدليل العقلي فالمجعول لا يكون ثابتا في حقه. صار عندي جعل ومجعول، مو جعل وجعل، حتى أقول بأنه إذا كان عالما بالجعل من الدليل العقلي فالجعل لا يكون ثابتا. فتقول لي هو عالم بالجعل فكيف لا يكون الجعل ثابتا؟ فنقول إذا كان عالما بالجعل فالمجعول لا يكون ثابتا، لا تتحقق فعلية الحكم في حق هذا المكلف. والجواب على ذلك أن هذا عالم بجعل الحكم، وما نريد أن ننفيه عنه ليس هو الجعل بل المجعول يعني الفعلية. ولما يأتي ما أخذناه في الدرس الماضي يعني الحكم المجعول الذي جعل يعني بمعنى الجعل، حط المجعول في مقابل الجعل فيكون معناه فعلية الحكم. وما نقدر نقدر ليس هو الجعل بل الحكم المجعول هو نفس الجعل. فإذن طالما أنه في مقابلة معنى ذلك أنه يريد فعلية الحكم. فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه يعني عدم العلم العقلي قيدا في المجعول، فلا مجعول ولا فعلية الحكم مع وجود هذا العلم العقلي وإن كان الجعل الشرعي ثابتا. فالجعل ثابت ولكن المجعول غير ثابت. يأتي رأي الشهيد، هل هذا ممكن؟ نأتي في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات، في عالم الإمكان وفي عالم الدليل والخطاب. فيقول الشهيد فلا محذور في هذا التخريج في عالم الثبوت، ممكن، ولكن في عالم الإثبات، ولكنه بحاجة في عالم الإثبات إلى دليل شرعي على تقييد الأحكام الواقعية بالوجه المذكور. ولا يوجد عندي دليل من هذا القبيل، لا آية ولا سنة، فإن إذا علمت بالحكم الشرعي من ناحية الدليل العقلي فالمجعول لا يكون ثابتا، ما عندي هذه لا رواية ولا عندي شيء من هذا القبيل. الروايات مطلقة من هذه الجهة، ما قيدت الحكم الشرعي بالدليل الشرعي مطلقة مع الإطلاق، سواء كان من ناحية الدليل العقلي أو من ناحية الدليل الشرعي. التقييد لابد أن يذكر، الإطلاق قلنا عدم تلفظ بشيء، عدم أخذ أي قيد، ما عندي أخذ قيد. إذا تريدون أن تأتوا برواية اذكروا رواية بأن أخذنا القيد، ما عندنا به ذكر هذا القيد في أي رواية من الروايات. طبعا هم يأتون إلى هذه الروايات أن دين الله لا يقاس أو لا يصاب بالعقول، تلك الروايات كان لها ظرف موضوعي خاص، قال الأئمة سلام الله عليه في مقابل مدرسة قائمة على القياس والاستحسان على الرأي الخاص، يأتون ويستنبطون أحكام شرعية على آرائهم الخاصة دون دليل، مجرد أنهم يستحسنون شيئا. فهناك كانت محاربة لهذه المدرسة، مدرسة الرأي والاستحسان. فالروايات لها ظرف موضوعي خاص، لابد أن نعرف هذه الظروف الموضوعية المحيطة بالروايات، فنعرف أن القياس له معنى خاص. معنى القياس تبدل عبر الزمان، صار عندي معنى ثاني هذا الاصطلاح. نفس الاصطلاح السابق نعم، الاجتهاد نفسه كان مثلا لا تجتهدوا، خب يقصد بالاجتهاد هناك يعني لا تجتهدوا بآرائكم الخاصة. أما عندما اكتسب الاجتهاد معنى جديدا، استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها صار معنى جديد، فهذا الاجتهاد مطلوب. فالاجتهاد بمعنى الرأي والقياس، وهذا ما طرحه سابقا في الحلقة الأولى ظاهر الشهيد، بحث هذا البحث تطور كلمة الاجتهاد عبر الزمان إلى أن وصل إلى المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، فذكر هذه المراحل، فصار للاجتهاد معنى جديدا أو معنى جديد. فمع وجود هذا المعنى الجديد ما تستطيع أن تقول الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الاجتهاد، إذا نرفض هذا الاجتهاد. انظر إلى المصطلح الموجود في ذاك الزمان. إذا في عالم الثبوت على مستوى الحلقة الثانية نقول معقول ثبوتا ولكن لا دليل عليه إثباتا، ويأتي الشهيد في الحلقة الثالثة. وفي هذه الحلقة في آخر الكتاب لا أتذكر، في الحلقة الثالثة ظاهرة أنه يقول حتى في عالم الثبوت ما عندي هذا الإمكان، وهناك مناقشة. ثم يأتي إلى الدليل العقلي الظني، وأما إذا كان الدليل العقلي ظنيا كما في الاستقراء الناقص والقياس الأصولي والمنطقي، وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة إذا لم يجزم بها العقل ولكنه ظن بها، فهذا الدليل يحتاج إلى دليل على حجيته وجواز التعويل عليه، ولا دليل على ذلك، بل بالعكس قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس يعني الظن والرأي والقياس والاستحسان. وعندنا أدلة شرعية إن الظن لا يغني من الحق شيئا مثلا، أو بعض الروايات التي تقول يا أبا حنيفة لا تقس إن أول من قاس هو إبليس إلى آخر هذه الروايات الكثيرة المذكورة في باب القياس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.